أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. قلنا في بداية هذا البحث في الجهة الأولى أن لأصالة الصحة إطلاقات متعددة، وما هو محل الكلام وبحثنا عنه إلى الآن. أصالة الصحة بمعنى البناء على صحة العمل الصادر عن الغير بغرض ترتيب الآثار الشرعية، مثل الطلاق الصادر عن الغير شككنا في صحته وفساده فنبني على صحته لنرتب الآثار الشرعية، مثلا جواز تزويج هذه الامرأة. الإطلاق الآخر لأصالة الصحة حمل الفعل الصادر عن المسلم أو المؤمن على الوجه الحسن، فيما إذا شككنا أنه صدر على الوجه القبيح والمعصية أو على الوجه الحسن. بمناسبة بعض الأدلة تعرض الشيخ الأعظم لهذا المعنى وإن كان خارجا عن محل الكلام، وتبعه جملة من الأعلام. مثاله كما مثل الشيخ الأعظم: ما إذا سمعنا لفظا من شخص لا نعلم بأنه سلم أو شتم وسب مثلا، فنحمل فعله على الوجه الحسن، نقول إن شاء الله ما شتم ما سب، إن شاء الله سلم. طبعا هذا كما نبه الشيخ الأعظم فقط بمعنى حمل الفعل، تفضل هنا شيخ، حمل الفعل على الوجه الحسن، يعني نقول لم يرتكب المعصية، لم يفعل قبيحا، مو بمعنى ترتيب الآثار. مثلا إذا بنينا على أنه لم يصدر منه قبيح ليس معناه وجوب رد السلام، لا، لا بأس أن نتعرض تبعا للأعلام لهذا المعنى لأصالة الصحة باعتبار أنه لم يذكر في محل آخر بعنوان الخاتمة. هذا الباب تحت عنوان الخاتمة باعتبار أنه خارج عن محل الكلام، نتعرض له في هذه الأيام الباقية بعنوان الخاتمة. صاحب العناوين قدس سره يقول: ظاهر الأصحاب كون حمل أفعال المسلمين على الصحة من الضروريات، في المقابل المحقق النراقي في العوائد يقول: ما عندنا دليل على أصالة الصحة بمعنى حمل فعل المسلم على الصحيح دون القبيح مطلقا، إلا في بعض الموارد الخاصة، مثلا إذا كان المسلم عدلا ثقة، لما نقول عدل يعني إمامي مؤمن شيعي اثنى عشري ثقة، وكان الحق وأهله أغلب من الجور وأهله، يعني كان الزمان زمان الحق، أهل الحق أغلب من أهل الباطل والجور، هكذا يستفيد من الروايات ويجمع بين الأدلة. المهم ملاحظة الأدلة التي يستدل بها في المقام، استدل على أصالة الصحة بهذا المعنى بآيتين وروايات. الآية الأولى في سورة البقرة قوله تعالى: وقولوا للناس حسنا. هذه الآية وإن كانت بحسب الظاهر بمعنى القول الحسن، قولوا للناس حسنا يعني في قولكم في كلامكم مع الناس قولوا لهم حسنا، وخلاف الظاهر أن نحمل الآية القول بمعنى الاعتقاد والبناء، قولوا للناس حسنا يعني اعتقدوا بأن الفعل الصادر عنهم حسن، هذا خلاف ظاهر الآية. نعم يعني القول الحسن، الآية ظاهرة في القول الحسن مو في البناء على أن الفعل الصادر عنهم حسن والاعتقاد بأن الصادر عنهم حسن. ولكن كما ذكر الشيخ الأعظم ورد التفسير بذلك في جملة من الروايات، فيها روايات معتبرة يعني على هذا المعنى الثاني الخلاف الظاهر للآية. من تلك الروايات موثقة معاوية بن عمار، رواها صاحب الوسائل عن الكليني عن معاوية عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار. الرواية معتبرة موثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا قال قولوا للناس حسنا ولا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو، يعني لا تقولوا في حق الناس إلا الخير إلا أن تعلموا أن ما صدر عنهم قبيح أو معصية. لا تقولوا إلا خيرا يعني لا تقولوا في حقهم إلا خير حتى تعلموا ما هو. هذا يعني هذه الآية بهذا التفسير من الإمام يستفاد منه أصالة الصحة، بمعنى أنه إذا شككتم في الفعل الصادر عن الغير أنه خير أو شر، خير أو قبيح، فإحملوه على الخير حتى تعلموا أنه ليس بخير. قلنا الرواية معتبرة سندا، فلا إشكال في الرواية من حيث السند والدلالة. بعض الأعلام أشكل في الاستدلال بهذه الآية بهذا التفسير بأنه صحيح ورد هذا التفسير في الروايات، ولكن في المقابل هناك روايات أخرى فسرت الآية بالمعنى الظاهر وهو القول الحسن، فيقع التعارض بين الروايتين. ما هي الرواية؟ أيضا رواية رواها صاحب الوسائل في نفس الباب، الباب 29 من أبواب فعل المعروف، الرواية السابقة الرواية الثانية، هذه هي الرواية الثالثة. وعنهم عن أحمد بن أبي عن أحمد عن ابن أبي نجران عن المفضل بن صالح عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر عليه السلام قال في قول الله عز وجل وقولوا للناس حسنا قال قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم. هذه الرواية تفسر الآية حسب المعنى الظاهر، قولوا للناس يعني قولوا لهم ما تحبون أن يقال لكم، يعني فسرت الآية بالقول الحسن. فبعض الأعلام قال يقع التعارض بين الروايتين، وبالنتيجة لابد أن نرجع إلى ظهور الآية، لا يمكن أن نرفع اليد عن ظهور الآية. نحن نقول في الجواب، أولا هذه الرواية ضعيفة سندا، المفضل بن صالح ضعيف كما يقول النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد، يقول روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا منهم عمرو بن شمر والمفضل بن صالح. يعني يستفاد من هذه العبارة للنجاشي أن مفضل بن صالح الأصحاب ضعفوه، يقول غمز فيهم وضعفوا يعني الأصحاب ضعفوا، فهذه الرواية ضعيفة، والرواية الضعيفة كيف تعارض الرواية الموثقة؟ هذا أولا. ثانيا هذه الرواية تبين مصداق من مصاديق الآية قولوا للناس حسنا قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم، مصداق من مصادق الآية. لا تحصر هذه الرواية المعنى في هذا المعنى، لا تحصر معنى الآية في هذا المعنى، هذا مصداق للقول الحسن والمصداق الآخر طبعا لو سلمنا تمامية السند للرواية، والمصداق الآخر هو حمل فعل الغير على الخير كما ورد في رواية معاوية بن عمام. يعني ماكو تعارض بعد تسليم تمامية سند الروايتين لو سلمنا أغمضنا العين عن ضعف سند هذه الرواية، لا يقع تعارض بين التفسيرين لأن كل منهما يبين مصداقا من مصاديق الآية. قولوا للناس حسنا من مصادقه أن يقال لهم ما نحب أن يقال لنا، ومن مصادق الآية أن يحمل أفعال المسلمين المؤمنين على الخير وعلى الحسن. هنا في درر الفوائد المحقق الحائري مؤسس الحوزة حوزة قوم عند كتاب في الأصول درر الفوائد، في درر الفوائد يقول الأمر في الآية لا يمكن أن يكون بمعنى أصالة الصحابة، هذا المعنى الذي هو محل الكلام، يعني الاعتقاد بأن الفعل الصادر عن الغير هو فعل حسن وخير، بل لابد أن يكون بمعنى ترتيب آثار الصحة وهو المعنى السابق لأصالة الصحة اللي كنا نذكر إلى الآن. لماذا؟ لأن الأمر لا يتعلق إلا بالفعل الاختياري، لما يقول قولوا لابد أن يكون متعلق الآن فعل اختياري مو خارج عن الاختيار، والاعتقاد ليس أمرا اختياريا، الاعتقاد القلبي ليس أمرا اختياريا، فلا يمكن أن نفسر قولوا للناس حسنا يعني اعتقدوا في حق الناس أن أفعالهم حسنة، لأن هذا خارج عن الاختيار. ولكن يقال في الجواب بأن الاعتقاد أولا وإن لم يكن اختياريا بنفسه ولكن مقدماته اختيارية، هذا أولا. ثانيا قد يقال بأن نفس الاعتقاد أيضا اختياري، يعني مو بالضرورة بعد تمامية مقدمات الاعتقاد يكون حصول الاعتقاد ضروريا، كما يعني يذكر الشيخ التبريزي وغيره يذكرون مثال، يقولون يعني مثال لانفكاك اليقين عن الاعتقاد، الآن مثلا شخص يعرف بأن هذا الموجود هذا ميت لا يضره، هو ميت لا يضره، ولكن يخاف أن يبقى عنده في الليل أو يبقى مثلا في المقبرة أو يبقى عنده في البيت، مثلا مخلين جنازة يريدون يدفنوه مثلا يوم التالي ويريدون واحد يبقى عند الجنازة، وهذا يعرف أن هذا ميت عند يقين أنه هذا لا يضره أبدا، ولكن مع ذلك لا يحصل له اعتقاد فيبقى خائف، فحصول الاعتقاد مو ضروري. أيضا يقولون أنه لو كان حصول الاعتقاد باليقين ضروري لما صح عقاب إبليس، لأن إبليس كان على يقين، إبليس كان على يقين ولكن مع ذلك لم يكن معتقدا، يعني ما حصل بواسطة هذا اليقين له اعتقاد قلبي وبالنتيجة حصل ما حصل. فيمكن أن يقال أن الآية، هذه الآية قولوا للناس حسنا بالتفسير الوارد في رواية معاوية بن عمار وهي رواية معتبرة تكون دالة على أصالة الصحة بهذا المعنى المقصود في الكلام، ولا يرد عليه هذه الإشكالات. نأتي إلى الآية الثانية، الآية الثانية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فهذه الآية في الفقرة الأولى تأمر بالاجتناب عن الظن كثيرا. وفي الفقرة الثانية تعلل إن بعض الظن إثم، هذا تعليل، لأن بعض الظن إثم وهو الظن السوء. هنا المحقق النراقي في العوائد أشكل على الاستدلال بهذه الآية على أصالة الصحة بأن هذه الرواية تنهى عن سوء الظن بالنسبة إلى الناس، لا تظنوا في حق الناس ظن السوء، لا علاقة للآية بحمل أفعالهم على الوجه الحسن اللي هو محل الكلام. والجواب واضح، من أبرز وأوضح مصاديق سوء الظن بالناس أن يحمل، أن تحمل أفعالهم على الوجه القبيح. فهذا يعني مصداق من مصاديق الآية. صحيح الآية لا تنحصر في أصالة الصحة بالمعنى المقصود، ولكن أصالة الصحة مصداق بل أبرز مصاديق هذه الآية، أنه إذا صدر من الغير فعل من الأفعال لا تظن بالفاعل ظن السوء، بل احمل فعله على الحسن، على الوجه الحسن. فهذا يدخل تحت الآية الشريفة. فبالنتيجة بقطع النظر عن الروايات التي سيأتي البحث عنها، كلتا الآيتين دلالتها على أصالة الصحة تامة. الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إث، هي بنفسها دالة على أصالة الصحة. والآية الأولى وقولوا للناس حسنا بضميمة تفسيرها في رواية معاوية بن عمار، موثقة معاوية بن عمار، بأنه قولوا للناس حسنا، يعني شنو؟ كيف فسر الرواية قولوا للناس حسنا؟ يعني لا تقولوا إلا خيرا حتى تعلموا ما هو. هذا تمام الكلام في دلالة الآيتين، وسيأتي الكلام عن دلالة الروايات إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآل محمد.